محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في تخصيص العام المنطوقي بالخاص المفهومي إذا كان مفهوم مخالفة لا مفهوم موافقة. وقلنا إن المصنف يشير إلى صور. الصورة الأولى أن يكون العام والخاص المفهومي قد وردا في كلام واحد، سواء كان العام متقدما ثم الخاص. أكرم العلماء إن لم يكونوا فساقا، فهي في كلام واحد وذكر العام أكرم الفقراء، ثم ذكر الخاص إن لم يكونوا فساقا. مفهومه إذا كانوا فساقا، إن لم يكونوا فساقا، مفهومه إن كانوا فساقا فلا يجب إكرامه، وهذا يخصص العام اللي هو أكرم الفقراء. حكم هذه الصورة لا شك ولا شبهة في أن الخاص المفهومي يتقدم على العام ويخصصه، بل العموم من الأساس لا ينعقد كما بينا في الدرس السابق. الصورة الثانية أن يرد في كلامين ولكن هذين الكلامين متصلان بحيث كأنهما كلام واحد. في هذه الصورة قلنا لدينا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون كلاهما وضعي، يعني دلالة العام على العموم بالوضع والدلالة على المفهوم بالوضع على القول بذلك. الفرض الثاني أن تكون الدلالة فيهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني الدلالة على الشمول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، والدلالة على المفهوم أيضا شنو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وفي هذين الفرضين، يعني إذا كان كلاهما وضعيا أو كان كلاهما إطلاقيا، حينئذ يتحقق الإجمال لصلاحية كل منهما أن يكون قرينة على الآخر، فيصير الكلام مجملا ولا بد أن نرجع إلى الأصول العملية. طبعا هذه الفروض الثلاثة اللي إذا كان بالوضع أو كان بالإطلاق، ونحن نضيف الثالث، طبعا المصنف لم يشر إلى الثالث، أن يكون أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق وقرينة الحكمة. يعني كم فرض يصير عندنا؟ ثلاثة. الأول أن يكون بالوضع فحكمه يتحقق الإجمال، أن يكون بالإطلاق وقرينة الحكمة فيتحقق الإجمال. الفرض الثالث لابد أن نشير إليه، المصنف لم يشر له، أن يكون أحدهما بالوضع والآخر بقرينة الحكمة. ومن الواضح حينئذ أن ما كان بالوضع يتقدم على ما كان بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة مشروطة بعدم ما يدل على الخلاف، يعني عدم وجود قرينة على الخلاف، وهذا الوضعي يعتبر قرينة على الخلاف، فلا ينعقد الإطلاق وقرينة الحكمة. فيتقدم ما كانت دلالته وضعية على ما كانت دلالته إطلاقية. زين، من هو المتقدم مطلقا؟ سواء كان هو العام المنطوقي أو كان هو المفهوم، المهم ما كان بالوضع يتقدم على ما كان بالإطلاق، سواء كان هو العام أو كان هو الخاص. هاي فروض ثلاث: في الفرض الأول والثاني يتحقق الإجمال، وفي الفرض الثالث يتقدم ما كان بالوضع. كل ذلك وهذه الفروض الثلاثة إذا لم يكن أحدهما أظهر وأقوى دلالة من الآخر، كما بينا في الدرس السابق، قلنا إن كان أحدهما أظهر وأقوى دلالة قدم الأقوى والأظهر دلالة، فإن لم يكن هناك أقوى وأظهر تأتينا الفروض الثلاثة. فالفروض الثلاثة إنما تترتب متى؟ إذا لم يكن هناك أظهر وأقوى، وإلا لو كان هناك أظهر وأقوى قدم الأظهر والأقوى على غيره. زين، سؤال: إذا قدم الأظهر، إذا افترضنا وجود أظهر وقدمنا الأظهر على صاحبه، فماذا يحصل؟ يعني إذا افترضنا أن الخاص هو الأظهر وقدمناه على العام، فماذا يحصل في العام؟ إما ألا ينعقد ظهور في العموم من أساسه، يعني أن يمنع، أي يمنع الأظهار، ماذا يمنع؟ يمنع من انعقاد أصل الظهور في العموم، أو يمنع من استقرار واستمرار الظهور في العموم. فالأظهار إما أن يمنع من أصل الانعقاد، وإما أن يمنع من الاستمرار. هكذا قال المصنف، يعني عبارة المصنف ألخص سريعا، عبارة المصنف هذه الاحتمالات، يقول إن لم يكن أظهر، وإلا لو كان هناك أظهر فهو يمنع من أصل الانعقاد أو من استمراره. وهذه العبارة من المصنف فيها احتمالان، يعني شنو يمنع من أصل الانعقاد أو يمنع من الاستمرار؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون كلا الفرضين والشقين يرجع إلى الصورة الثانية، من الصور الثلاث التي ذكرها المصنف، وهي لا أن يرد في كلامين، مو الفروض الثلاثة، لا الصور، قلنا الصورة الأولى أن يرد في كلام واحد، الصورة الثانية أن يرد في كلامين لكن هذين الكلامين متصلين يصلح أن يكون أحدهما قرين على الآخر. فنقول هاي العبارة، كل هاي العبارة لمن ترجع؟ للصورة الثانية، يعني أن يرد في كلامين متصلين. فإن ذكر في هذين الكلامين الخاص أولا ثم العام، فهذا يمنع عن انعقاد أصل الظهور في العموم، لأن إذا جاء الخاص أولا وتمت دلالة الخاص ثم بعد ذلك جاء العام، فينعقد للعام ظهور في العموم أو لا ينعقد؟ أصل لا ينعقد له ظهور في العموم. لا راح يصير كالقرينة المتصلة، والقرينة المتصلة تهدم ظهور العموم. زين، أما إذا عكسنا المطلب، يعني أول مرة ذكر العام ثم بعد ذلك ذكر الخاص، لا في كلام آخر لكن الكلام الآخر يصلح أن يكون قرينة، كلامين، احنا كلامنا في كلامين مو كلام واحد، تعبير الاتصال تعبير تسامحي، انا امس ذكرت قلت ثم بعد برهة قصيرة ذكر كلاما اخر، ذلك الكلام الاخر يصلح ان يكون قرينة على الكلام الاول. فهنا العام بما انه ذكر في الكلام الاول انعقد له ظهور في العموم، ثم بعد أن ذكر الخاص في الكلام الثاني منع عن استمرار وبقاء ظهور العام في العموم إذا كان قرينة منفصلة، وهذا ما نذكره في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة في كلامين منفصلين لا علاقة لأحدهما بالآخر، احنا كلامنا في الصورة الثانية اللي هي كلامان لكنهما يصلح عرفا ان يكون احدهما قرينة، يعني كأنهما صدر للكلام وذيل، مو كأنهما كلامان مستقلان. زين، اذن المنع من انعقاد اصل الظهور في العموم يرجع لمن؟ إلى حالة ما لو كان الخاص متقدما على العام، وحالة استمرار ظهور العموم فيما لو كان العام متقدم على الخاص، ولكن في كلتا الحالتين نحن في الصورة الثانية، يعني يوجد كلامان وليس كلاما واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول المنع عن انعقاد أصل الظهور في العموم راجع إلى الصورة الأولى، اللي شنو الصورة الأولى؟ أن يرد في كلام واحد فيصير قرينة متصلة، وإذا صار قرينة متصلة منع من أصل انعقاد ظهور العموم. أما المنع من استمرار الظهور فنرجعه إلى الصورة الثانية، ما لو ورد في كلامين. إذن على الاحتمال الثاني نقول الشق الأول يرجع لمن؟ للصورة الأولى. الشق الثاني يرجع للصورة الثانية. أما على الاحتمال الأول، الشق الأول والشق الثاني من العبارة كلاهما يرجع إلى الصورة الثانية. قال قال إذا لم يكن مع ذلك، يعني مع كون الظهور وضعيا فيهما، هاي شرحناه في الدرس السابق، إذا لم يكن أحدهما أظهر، إذا لم يكن أحدهما أظهر تأتيك الفروض الثلاثة، وضعيان أطلاقيان، أحدهما وضعي والآخر أطلاقي. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا كان هناك أظهر، فمن الواضح أن الأظهر يتقدم على الآخر، لكن شو يسوي للآخر؟ يقول كان، يا هو اللي كان الأظهر مانعا عن انعقاد أصل الظهور في الآخر، أو كان مانعا عن استقرار الظهور في الآخر، إما مانع عن أصل الانعقاد وإما مانع عن الاستمرار. قلنا هاي بها احتمالين، احتمال أول في الصورة الثانية إذا كان الخاص متقدم منع من أصله، وإذا كان متأخر منع من استمراره. الاحتمال الثاني لا، منع عن انعقاد الظهور راجع للصورة الأولى كلام واحد، أو استقراره راجع للصورة الثانية كلامين. الصورة الثالثة، قبل أن نقرأ الصورة الثالثة، أنتم تشوفون الآخوند الخراساني قدسة الروح ذكر قضية الفروق مال كان وضعيين أو بالإطلاق وقرينة الحكمة، ذكرها بطريقة كأن هذه الفروض مشتركة بين الصورة الأولى والصورة الثانية. سياق عبارة المصنف أن هذه الفروض الثلاثة بالوضع وبالقرينة الحكمة وبالوضع وقرينة الحكمة، هذه كأنها ترجع لمن؟ للصورة الأولى والثانية. هذا سياق عبارة المصنف، ولكن الصحيح ما بيناه أن هذه الفروض راجع علما إلى الصورة الثانية. إذا كان في كلامين فإن كان أظهر قدم الأظهر، إن لم يكن أظهر تأتينا الفروض الثلاثة. واضحة صارت؟ الفروض الثلاثة راجع للصورة الثانية فقط، بينما عبارة المصنف توحي أنها راجع علما إلى الصورتين. ولذلك وقع بعض المعلقين على الكفاية أو الشراع في هذا التوهم، أرجعوا هذه الفروض الثلاثة علما للصورة الأولى والثانية، بينما هي علما راجعة للصورة الثانية. وإلا الصورة الأولى ما بها فروض، الصورة الأولى إذا وردا في كلام واحد فقطعا يمنع من انعقاد ظهور العام في العموم. بعد ما نجي نقول وضعيين اطلاقيين ما ادري شنو، هاي الفروض كلها راجعة للصورة الثانية اذا كان في كلامين. زين، الصورة الثالثة ان يرد في كلامين منفصلين لا علاقة لأحدهما بالآخر ظاهرا ولأول وهلة لا علاقة لأحدهما بالآخر، ولكن بعد التدقيق والتمحيص نكتشف أن أحدهما له علاقة بالآخر. مثلا لو ورد لدينا عام لا يجوز العمل بكل ظن، لا يجوز العمل بكل أفراد الظن. هل هذا الظن نشأ من إخبار عادل، من إخبار فاسق، من غيره؟ مطلقا. هذا عام. ثم ورد في كلام منفصل آخر: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إذا أخبرك الفاسق فلا بد أن تتبين. هذا الكلام الثاني له مفهوم. ما هو مفهومه؟ يعني إذا بقينا مع الكلام الأول والكلام الثاني بظهوره ماكو شنو؟ تنافي. ذاك يقول لا يجوز العمل بالظن، والثاني يقول لا يجوز العمل بخبر الفاسق. أكو تنافي؟ ماكو تنافي. لكن الكلام الثاني إذا كان المخبر فاسقا لا يجوز العمل به له مفهوم. ما هو مفهومه؟ إن كان عادلا يجوز العمل به. زين، هذا المفهوم إن كان عادلا جاز العمل به فلا تتبينوا، هذا يتنافى مع العام الذي يقول لا يجوز العمل بمطلق الظن، لأن خبر العادل من أفراد الظن. هيا صورة الثالثة. ما هو الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ كلاهما كلامان، لكنه في الصورة الثانية الكلامان أحدهما يصلح أن يكون قرين على الآخر وكأنهما كلام واحد، لكن في الصورة الثالثة كلامان منفصلان لا علاقة لأحدهما بالآخر بحسب المنطوق. هذه الصورة الثالثة ما هو حكمها؟ نقول كل ما قلناه في الصورة الثانية يأتي في الصورة الثالثة. فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ إن كان أحدهما أظهر قدم ومنع من انعقاد أصل الظهور في الآخر أو استمراره، وإذا لم يكن هناك أظهر فتأتينا الفروض الثلاثة: أن يكون كلاهما وضعيا، أن يكون كلاهما بقرينة الحكمة، أن يكون أحدهما وضعي والآخر إطلاقي. فإن كان أحدهما وضعي والآخر إطلاقي قدم الوضع، أما إذا كان وضعيين أو كان إطلاقيين تحقق الإجمال، تحقق الإجمال. ولكن يشوفون هو الآن لحد الآن نفس الحكم الذي ذكرناه في الصورة الثانية، ولكن مع فرق بين الصورة الثانية والثالثة. ما هو هذا الفرق؟ أن الإجمال الذي يحصل في الصورة الثانية، متى يحصل الإجمال في الصورة الثانية؟ إذا كان وضعيين أو كان إطلاقيين. هذا إجمال حقيقي في الصورة الثانية، حقيقتان يتحقق الإجمال. فنرجع للأصول العملية. يعني شنو حقيقة يتحقق الإجمال؟ يعني يمنع من أصل الظهور أو شنو؟ أو استمرار. أما في الصورة الثالثة فيتحقق الإجمال ولكن ليس حقيقة، وإنما يتحقق حكما، أي يكون لهما حكم المجمل. بعبارة أخرى يصيران مجملين بمعنى يسقطان عن الحجية، كما أن المجمل يسقط عن الحجية فهذان يسقطان عن الحجية، وإلا حقيقة يصير مجمل لو ما يصير مجمل؟ ما يصير مجمل. لماذا لا يصير مجمل حقيقة؟ بلي؟ لماذا؟ ما هي النكتة؟ ما هي النكتة في أن الإجمال في الصورة الثانية إجمال حقيقي، لكن الإجمال في الصورة الثالثة إجمال حكمي؟ شنو السبب؟ أنه في الصورة الثانية بحكم الكلام الواحد فهو كالقرينة المتصلة، والقرينة المتصلة تهدم الظهور فيتحقق الإجمال الحقيقي. أما في الصورة الثالثة هما كلامان منفصلان فهو كالقرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم الحجية. صار واضح هذا؟ قال ومنه، يعني شنو ومنه؟ يعني هو من حكم الصورة الثانية والتفاصيل التي ذكرناها في الصورة الثانية قد انقدح الحال في الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ فيما إذا لم يكن بين الكلامين، بين الكلام الأول ما دل على العموم والكلام الثاني وما له المفهوم، لم يكن بينهما ذاك الارتباط والاتصال كما كان موجودا في الصورة الثانية، بحيث يصلح أحدهما للقرينية على الآخر، وأنه لا بد أن يعامل، أي وأنه لا بد أن يعامل عطف على ماذا؟ عطف على قوله قد انقدح الحال. قد انقدح الحال في الصورة الثالثة من كلامنا في الصورة الثانية، فما قلنا في الصورة الثانية يأتي في الصورة الثالثة، وبما أننا قلنا في الصورة الثانية يتحقق الإجمال ففي الصورة الثالثة أيضا يتحقق الإجمال، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما، يهم منهما ما دل على العموم وما دل على المفهوم. بلي يعني كده إيه، ولذلك نقول هذا شنو؟ إجمال حكمي مو إجمال حقيقي. هذا اللي شرحته أنا، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل. طبعا تعبيره واضح، يعامل معاملة المجمل، ولم يقل هو مجمل حقيقة، بخلاف الصورة الثانية قال صار مجمل. هناك مجمل حقيقة، هنا مجمل حكما، يعني يسقط عن الحجية. وإلا قبل وإلا نشترط نفس الشرط اللي ذكرناه في الصورة الثانية، لو لم يكن في البين أظهر، لو لم يكن في البين ما هو أظهر، وإلا لو كان أحدهما أظهر فيقدم، وإلا لو كان أحدهما أظهر فهو المعول وهو القرين على التصرف في الآخر بما لا يخالفه، يعني بما لا يخالف شنو؟ الأظهر بحسب العمل. يعني نؤول الآخر عملا بما لا يخالف الآخر. الخلاصة أنه لدينا ثلاث صور، فالصورة الأولى كلام واحد فنعمل بالخاص ونخصص العام، فالصورة الثانية كلامان لكن يصلح أحدهما أن يكون قرينا على الآخر، فإن كان أحدهما أظهر قدم وإلا ففروض ثلاثة يتحقق في الأول والثاني الإجمال الحقيقي. الصورة الثالثة كلامان مستقلان، فإن كان أظهر قدم إن لم يكن أظهر فثلاثة فروض في الفرض الأول والثاني يتحقق الإجمال، لكن الإجمال الحكمي وليس الإجمال الحقيقي. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الفصل الحادي عشر الاستثناء المتعقب لجمل متعددة. إذا وردت لدينا جمل متعددة ثم ورد بعدها استثناء واحد، فهل هذا الاستثناء الواحد يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى جميع الجمل؟ يعني هل هو ظاهر في عوده للجملة الأخيرة فقط؟ هذا احتمال، ويوجد احتمال آخر أنه شنو؟ يعود إلى جميع الجمل. والاحتمال الثالث أن لا يكون ظاهرا لا في العود للجملة الأخيرة ولا في العود إلى جميع الجمل. حتى أبين هذا أبين. إذن إما أن نقول بظهوره في الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط، وإما أن نقول بأنه ظاهر في الرجوع إلى جميع الجمل، وإما أن نقول ليس ظاهرا في الأول وليس ظاهرا في الثاني فيصير مجملا. ثلاثة احتمالات، ولا ينبغي أن يخفى عليك أن ذكرنا للاستثناء إنما هو من باب المثال، والمقصود مطلق المخصص. يعني شنو؟ يعني إذا وردت لدينا جمل عديدة عامة، يعني عموم أول عموم ثاني عموم ثالث، ثم جاءنا مخصص واحد سواء كان استثناء أو وصفا أو غاية أو حالا أو غير ذلك، جاءنا مخصص واحد بعد عمومات عديدة، فهل هذا المخصص يرجع للأخير أو للجميع أو لا هذا ولا ذاك؟ أما ذكرنا للاستثناء فهو من باب المثال ليس إلا. لتوضيح المطلب نقول هناك حالتان: الحالة الأولى أن يستحيل رجوع الاستثناء إلى الجميع، رجوعه إلى الجميع مستحيل. مثاله قال: أكرم العدول وأطعم الفقراء إلا الفاسقين منهم. فعندنا كم جملة؟ أطعم العدول، أكرم العدول وأطعم الفقراء، ثم جاءنا استثناء إلا الفساق. إذن هذا إلا الفساق يستحيل أن يكون راجعا إلى الجملة الأولى، لأن الفساق خارجون من الجملة الأولى تخصصا. الجملة الأولى أكرم العدول، والفساق غير داخلين موضوعا في العدول. فلا يحتمل رجوع الاستثناء للجملة الأولى، بل يستحيل. وهذا الفرض خارج عن محل كلامنا. الحالة الثانية والفرض الثاني: أن يكون رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل ممكنا، كما لو قال: أكرم العلماء وأطعم الفقراء واحترم الأطباء، فثلاث جمل. ثم قال: إلا الفساق. هاي إلا الفساق صالحة لأن ترجع لمن؟ للأول والثاني والثالث، فهي صالحة لمن؟ للرجوع إلى الجميع. وهذا هو محل كلامنا. إذن محل كلامنا أين؟ في الاستثناء الذي لا يستحيل رجوعه إلى الجمل الأخرى. المصنف يقول في المسألة أقوال واحتمالات عديدة، لكن قبل كل شيء لا بد أن نسلم بأمرين. الأمر الأول: رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة، رجوع الاستثناء للجملة الأخيرة قدر متيقن مطلقا، لأننا سواء قلنا أن الاستثناء ظاهر في الرجوع إلى الجملة الأخيرة فقط، أو قلنا بأن الاستثناء ظاهر في الرجوع إلى الجميع، على كلا الفرضين هو راجع من للجملة الأخيرة. فرجوعه إلى الجملة الأخيرة أمر مسلم وقدر متيقن، إذ لا يعقل أن يكون الاستثناء عائدا إلى الجمل المتقدمة دون أن يكون عائدا إلى الجملة الأخيرة، فهذا خلاف المتفاهم العرفي. فعلى كل حال هو راجع لمن؟ للجملة الأخيرة. هذا أمر مسلم. الأمر الثاني المسلم أيضا هو: لا شك ولا شبهة في إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل ولا محذور في ذلك، لأننا أخرجنا فرض الاستحالة عن محل الكلام. قلنا استحالة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل هذا خارج عن محل الكلام، فما يؤخذ كأمر مسلم هو إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، هذا أمر مسلم ولا ريب فيه. طبعا لماذا نؤكد على هذا الأمر الثاني؟ ليش نقول إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع كإمكان، ما قاعد نفسه ظهور إمكان؟ هل يمكن أن يرجع إلى الجميع؟ نقول نعم يمكن أن يرجع إلى الجميع، وهذا أمر مسلم. لماذا نركز على ذلك؟ الجواب: وذلك لأن صاحب الفصول، عفوا صاحب المعالم، له كلام يظهر منه أن المسألة محل إشكال، لأن صاحب المعالم عقد مقدمة وأطال الكلام لكي يثبت إمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع. يعني صاحب المعالم ذكر مقدمة واستدل وتكلم كلاما مطول لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت إمكان الرجوع إلى الكل. فلو كان الرجوع إلى الكل مسلما عنده لما احتاج إلى الاستدلال والبيان، فاستدلاله وبيانه يوحي أن المسألة ليست متفق عليها وليست مسلمة، بينما الصحيح أنها شنو؟ أنها مسلمة ومتفق عليها، فلا حاجة إلى ما ذكره صاحب المعالم. فإذا اتضح ذلك، كيف نثبت إمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة؟ نثبت ذلك من خلال بيان نكات. النكتة الأولى: كلمة إلا أداة استثناء، وهي حرف من الحروف، والمعاني الحرفية فيها نظريتان أساسيتان: نظرية المشهور إن المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له الخاص، يعني يتصور الواضع معنى كليا ولكن يضع اللفظ لمصادقه. النظرية الثانية نظرية الآخوند قدس سره، قال: لا، المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له العام، وهذا ما تقدم تفصيلا في أول كتاب الكفاية. النقطة الثانية: كل من المستثنى والمستثنى منه تارة يكونان متعددين وتارة يكون واحدا، كل منهما يكون واحدا وأخرى يختلف. فلدينا أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون المستثنى والمستثنى منه كلاهما واحد. يعني شنو أقول لك؟ أكرم العلماء إلا زيدا، العلماء المستثنى منه واحد، وزيد المستثنى شنو؟ واحد. الحالة الثانية أن يكون كلاهما متعددا. يعني شنو أقول؟ أكرم العلماء إلا الفستان، وأطعم الفقراء إلا تاركي الصلاة، وأكرم الأطباء إلا الماديين، وغير ذلك. فهنا المستثنى منه متعدد، والمستثنى أيضا شنو؟ متعدد. أو في جملة واحدة، في جملة واحدة، أكرم العلماء والفقراء والأطباء إلا الفساق وتاركي الصلاة والماديين، هذا أيضا شنو؟ متعدد. فالمستثنى منه متعدد، والمستثنى شنو؟ متعدد. الحالة الثالثة أن يكون المستثنى منه واحدا، لكن المستثنى متعددا. يعني شنو أقول؟ أكرم العلماء إلا زيدا وبكرا وعمرا وخالدا، وكل هذه الحالات الثلاث خارج عن محل الكلام. الحالة الرابعة اللي هي محل كلام، الحالة الرابعة أن يكون المستثنى منه متعددا لكن المستثنى واحد. يعني أكرم العلماء وأطعم الفقراء واحترم الأطباء إلا الفساق، هذا هو محل كلام. ولو وقت انتهى نكمل النقطة الثالثة. النقطة الثالثة الاستثناء بمعنى الإخراج، وهذا الاستثناء والإخراج تارة يكون واحدا، يعني لم ترد لدينا إلا كلمة إلا مرة واحدة، وتارة يكون متعددا، يعني تتكرر كلمة إلا، يعني أكرم العلماء إلا زيدا وإلا بكرا وإلا عمرا. إذا كانت إلا متكررة هذا خارج عن محل الكلام، كلامنا فيما لو كانت شنو؟ إلا واحدة. إذا كانت إلا واحدة على فرض كون الاستثناء واحد والإخراج واحد، إذا ضفنا للنقطة الثانية راح يصير إذا كان الاستثناء واحدا فتارة يكون المستثنى منه واحدا وتارة يكون متعددا، وتارة يكون المستثنى واحدا ويكون شنو؟ متعددا. يعني الاستثناء واحد لكن طرفيه قد يكونان شنو؟ واحد، وقد يكون شنو؟ متعدد. بعد بيان هذه النكات الثلاث نوصل للنتيجة، وهي أن أداة الاستثناء وضعت لمعنى الإخراج بالمعنى الحرفي، يعني النسبة الإخراجية، وأداة الاستثناء تستعمل في هذا المعنى مطلقا وفي جميع الموارد. يعني شنو في جميع الموارد؟ يعني سواء كان المستثنى واحدا أو كان متعددا، وسواء كان الاستثناء واحدا أو متعددا، وسواء كان المستثنى واحدا أو متعددا، فالمعنى من كلمة الاستثناء واحد. والنتيجة لا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى. هاي اللي نوصل إليه، أن كلمة إلا تستعمل شنو؟ في معنى واحد، وإذا استعملت في معنى واحد بعد ما يرد إشكال استعمال في أكثر من معنى وهو مستحيل. يعني شو نريد نقول؟ نقول إذا كانت هناك جمل عديدة ولم يرد إلا استثناء واحد، فرجوع الاستثناء إلى جميع الجمل لا يعني استعمال الأداة في أكثر من معنى حتى يكون مستحيل، وإنما هو استعمال للأداة في معنى واحد وهو الإخراج. حتى المخرج واحد لو متعدد، المخرج منه واحد لو متعدد، هذا لا يضر، المعنى يبقى واحد. قال لاعتذرك على رأسه الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الجملة الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما، لا الكل ولا الأخير، يعني يصير مجملا، بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال ثلاثة واحتمالات، بل أوصلها البعض إلى خمسة. والظاهر وجود أمرين مسلمين، الأمر الأول لا خلاف ولا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة على أي حال، كما قلنا ضرورته أن رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة دون أن يرجع إلى الجملة الأخيرة بلا قرينة، هذا خارج عن طريقة أهل المحاورة، إذن لابد أن يرجع شنو؟ إلى الجملة الأخيرة. الأمر المسلم الثاني، وهكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الكل، طبعا وإن قبل وإن افتح قوس، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم حيث مهد مقدمة لصحة رجوع الاستثناء إلى الكل، يعني عقد مقدمة لبيان إمكان الرجوع إلى الكل، ظاهر هذا الكلام ما هو؟ أنه يا هو أنه الرجوع إلى الكل محل إشكال، محل الإشكال والتأمل. طبعا القوس الصحيح تخليه قبل كلمة حي، يعني شو تصير العبارة؟ وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم افتح قوس حيث مهد مقدمة لصحة رجوع الاستثناء إلى الكل، سد القوس. وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم أنه يعني الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل، ليه؟ لأنه لو كان لا إشكال فيه لم يحتاج إلى عقد مقدمة واستدلال، وذلك هذا كلام المصنف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.